وقت الجسدين رضوان الله تعالى عليهم بأن يصلي الإنسان صلاة الصبح على نحو الاستحباب، أن يصليها قبل الإصفار. وعرضنا في خدمتكم معنى الإصفار هو أن ينتشر النور على وجه الأرض، وإن كان هنا يبقى شيء من الظلمة أيضا، ولكن انتشار النور من طرف المشرق على وجه الأرض التي يسكن فيها هذا المصلي هذا عبارة عن الإصفار، لأن النور يكشف الظلمة، نور الشمس يبعد الظلمة عن الأرض، عن وجه الأرض، الوجه الذي يعيش فيها هذا المصلي. وعليكم السلام. ولكنه يستير رضوان الله تعالى عليهم قال يصلي في الغلس. ما هو المقصود بالغلس؟ يظهر من صاحب النهاية علي بن أثير في كتاب النهاية يظهر في غريب الحديث يقول غلس هو النور المخلوط بالظلمة، يعني كأنه يريد يفسر بلي أنه حينما تبرز النور قد خط الضوئي بين في الأفق، حيث يتخيل الإنسان من بعد المسافة يتخيل لقاء الأرض بالسماء ولقاء السماء بالأرض في هذا الخط النوري، هذا إذا بدأ ويكون هذا ما زال النور منحصرا في طرف الشمال لم ينتشر في الأرض كل في وجه الأرض كله، فحينئذ يسمى غلس. ولعل هو هذا المعنى مقصود، بل هذا الشعر من عندي، شعر مو أني ناظم شعر، يعني ذكر الشعر من ابن سيل ابن عثير لم يذكر، وهو أنه بل أخطل على ظاهر الشعر له، قال كذبتك عينك عم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. يقول هذا أول طويل هذا فجر وهو مقصود، حيث يختلط النور مع الظلمة ويبقى منحصرا في المشرق فقط، لا قبل أن ينتشر على وجه الأرض كله. وبهذا المعنى هذا لعله الإمام أن يفسر هذا في هذا أنه نور يكون كالقبطية بيضاء. الرواية الثانية باب 28 من أبواب المواقيت حسب ظاهر رواية معتبرة قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن الصائم متى يحرم عليه الطعام، قال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء. قبط قلنا هو منطقة أو أهل منطقة يسمون قبط، هذا في منطقة في مصر، وتقدم ذلك هذا التعبير سابقا وبينا. ومقصود بالقبطية الثياب التي كانت تنسج في تلك المنطقة، وإذا كانت بيضاء يكون بياض ناصع. فقال عليه السلام إذا كان الفجر كالقبطية، ومعلوم قبطية يعني صوب منتشر مو خط، يعني أول ما يبرز هذا النور في طرف المشرق هو كخط ضوئي، بعد ذلك ينتشر قليلا فيصون هذا كالقبطية البيضاء. قال فقلت له رابي يقول فمتى تحل الصلاة، يعني الصلاة؟ قال إذا كان كذلك، يعني إذا أصبح النور هذا في طرف المشرق كالقبطية البيضاء هذا حينئذ يجب أن يدخل وقت الصلاة ويبدأ وقت الإمساك. ولكن هذا قدم، ولكن هذا فيه باب 16 من أبواب المسائل من أبواب الأوقات، والرواية 22 يظهر منهم هذا التفسير للغلس غير ما قلنا. رواية ولو في سندها خللون عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال سمعته يقول بل صاحبني رجل كان انباع الإمام كان يمسي في المغرب، يعني إذا أصبحت الدنيا الليل يصلي المغرب ويغلس بالفجر، وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر إذا استبان الفجر. استبان الفجر يعني يكون هذا ظهر الفجر، استبان هذا. فقال لي رجل كذا، ففعل الإمام هذا يقول هذا كان يصلي عين صلاة بل إذا استبان الفجر. لابد إما أن نقول استبان معناه استبان على وجه الأرض كله، فمعنى ذلك يكون إمام سليم حينما أسفر. وأما لأجل أن لا نك في هذا الاستبان نفسر هذا استبان يعني بعد خط ضوري أصبح هذا نحو نرو انتشار في ولو في الأفق، انتشار صار للضوء هذا تحت الأفق. على هذا الأساس هذا أصبح كلامنا إن شاء الله وكلام يسدي واضحا، وهو يستحب هذا فعل الصلاة هذا صلاة الصبح في الغلس. غلس معناه إذا استبان ضوء الشمس في المشرق فقط قبل أن يصبح إصفار، يعني قبل أن ينتشر الضوء على وجه الأرض كله. هذا بلى، ولكن مع ذلك في باب 18 كما قلنا قبل لحظات عن الصائم متى يحرم عليه الطعام، قال إذا كان الفجر كالكبتية، يعني هذا وش قالك متى يكون هذا صلي، قال كذلك يعني حينما يكون. فتحصل مما ذكرناه أنه وقته فأفضل وقت لصلاة الصبح هو بعد ما يصبح نور في الأفق القبطي. هذا من تمام كلامنا في هذه المسألة من مسائل. ثم ذكر دخل يستير رحمه الله تعالى عليه في هذا الحكم المعروف، وهو أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحكم معروف، حكيم الفقهاء نقل عن غير واحد من أجلائنا دعوى الإجماع لذلك، ولكن قال أنه ابن إدريس صاحب السرائر رضوان الله تعالى عليه مخالف المسألة، وقال أن مخالفته لا يضر بالإجماع مع وجود روايات معتبرة وغير معتبرة. كان بل كلام كأن كلام الحكيم رضوان الله تعالى عليه في مذكور الذي قلنا قبل لحظات مبني على قناعته بحصول الإجماع في المقام، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن الحكيم اعتبر وجود روايات، اعترف بوجود روايات معتبرة وغير معتبرة تدل على هذا، فيكون هذا الإجماع معلوم المدرك، لا يكون إجماعا تعبديا. هذا شيء. ثم لعل عذر ابن إدريس في طرح هذا الحكم ومخالفته وذهابه إلى القواعد هو أنه رضوان الله تعالى عليه إسماع الإجماع غير موجود باعتبار وجود الروايات، وبما أنه رضوان الله تعالى عليه لا يعمل بخبر الواحد، فلذلك هذه الرواية المعتبرة إذن كانت مرفوضة لديه، فنتيجة لم يبقى لدى الفقيه دليل حسب رأيه هذا على ابن إدريس رضوان الله تعالى. فنتيجة هذا يكون حكمه على مبانيه الشريفة هذا ماشي، ولكن نحن بما التزمنا ملي هذا بصحة رواية أولى وهي تدل على ذلك هذا لابد من التزام به. وقد تقدم منا قراءة هذه الروايات، هي خمس روايات ذكرها صاحب الوسائل في الباب 30 من أبواب المواقيت. الرواية الأولى هي رواية عمار، هي معتبرة هكذا نسها: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم صلاته وجاز صلاته. شرطون ومعطوف على الشرط، وجزاء ومعطوف على الجزاء. شرط أول: من صلى إن صلى ركعة من الغداة، شرط، وتف عليه ثم طلعت الشمس، هذا كله هو شرط. فليتم صلاته، يجب عليه إتمام الصلاة. وقد جازت صلاته، يعني صح صلاته. مقتضى مفهوم أنه إذا لم يكن كذلك هذا بطل صلاته، بلي وهذا ظاهر. ولكن وكذلك بنفس هذا المضمون، بلي هذا رواية ثانية وإن كانت سندها ضعيف، رواية أسبق عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: من أدرك من الغداة ركعتان قبل طلوع الشمس. إلى هنا من متضمن لمعنى الشرط، بل طلعت الشمس قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة طامة، هذا طامة وطامة هي يعني في الوقت طامة. هذه ورواية ثالثة يفسرنا أكثر من هذا ولكن سندها ضعيف، قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جاز صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع صلاته حتى يصلي بعد طلوع الشمس. هذا لعل مقصود من تلك الرواية هذا المعنى، يعني أنه إنسان إذا دخل طلعت الشمس وهو في الركعة الأولى قبل أن يتمها عليه أن يقطع صلاته، يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي ركعة أولى وحين بروز الشمس. هذا وللكلام تتمه، والحمد لله بالعالمين.